أشار إليه ما ذكر من هذا الثواب الذي أعده الله لمن أطاعه، الفوز العظيم. الفوز معناها الربح، يقال فاز فلان بمعنى ربح، والعظيم معناه ذو العظمة، والعظمة هي ضخامة الشيء وجلالة الشيء وكثر الشيء أيضا. ومعلوم أن نعيم الجنة يتصف بالضخامة والجلالة والدوام، فهو أعظم فوز. ونظير ذلك قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يذكر أن الزمخشري وهو من المعتزلة قال على تعليقا على الآية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال: أي فوز أعظم من أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ والاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لا فوز أعظم من ذلك. قال بعض المحشين عليه والمتعقبين له إنه أراد بذلك نفي رؤية الله عز وجل، لأن رؤية أنه وما فيها وأعظم فوزا. فالله أعلم هل أراد ذلك. فمن نظر إلى اللفظ قال إنه لا دلالة فيه في الواقع، لأن من لازم دخول الجنة النظر لوجه الله. ومن عرف حال الرجل وأنه معتزلي ولكنه ذكي قال لأنه أراد ذلك. فأنت إن لو وقع مثل عبارة من شخص معروف بأنه يؤمن برؤية الله عز وجل ما كنا نفسر هذا التفسير ونقول إنه أرادنا في الرؤية، لكن من عرف حاله لم يستبعد أن يكون هذا مراده. من فوائد هذه الآية الكريمة أن المواريث من حدود الله، ومن فوائدها أن من نفذ هذه المواريث على ما فرض الله فله هذا الثواب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قسمة المواريث من العبادات تؤخذ من ترتيب الثواب عليها ووصف ذلك بأنه طاعة. ومن فوائد هذه الآية عناية الشرع في إيصال الحقوق إلى أهلها، لأن حقيقة المواريث أن توصل الحقوق إلى أهلها، والله عز وجل حكم عدل يريد من عباده أن يوصلوا الحقوق إلى أهلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله، ولهذا عطفها الواو الدالة على الجمع والاشتراك. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده؟ فالجواب أن الأمور الشرعية لا حرج أن تقرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الرب سبحانه وتعالى في الواقع، وأما الأمور الكونية فلا يجوز، لأنها من خصائص الربوبية وفعل العبد بعد فعل الله. أما الحكم فإن حكم الرسول حكم لله، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ولم يقل ثم رسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن هذا إتيان شرعي شأن الزكاة والأموال الشرعية. أما الأمور الكونية فلا، لأنها من خصائص الربوبية، فلا بد أن يكون فعل العبد بعد فعل الله ما شاء الله وشئت. هذا لا يجوز، لأنك جعلت مشيئة الرسول كمشيئة الله وليس كذلك. لكن طاعة الرسول إيش؟ كطاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، جعل الله الطاعة الرسول طاعة الله. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الجزاء يوم القيامة لقوله يدخله جنات. ووجه ذلك أن إدخال الجنات ليس في الدنيا وإنما هو في الآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان نعيم هذه الجنات وأن الأنهار تجري من تحتها، وأنواعها الأنهار معروفة من آيات أخرى. ومن فوائدها دوام نعيم هذه الجنات لقوله خالدين فيها. وهل الخلود هنا مؤبد أو مؤقت؟ مؤبد، ذكر الله سبحانه على ذلك في عدة آيات من القرآن، وأجمع عليه المسلمون على أن نعيم الجنة مؤبد ولم يذكر في ذلك خلاف. وقوله ومن فوائدها أن هذا النعيم هو الربح العظيم الذي لا يمثله شيء لقوله وذلك الفوز العظيم. ونسيت أن أعرب هذه الجملة ذلك الفوز العظيم، فكيف نعربها؟ نعم لا ما تصيب. طيب ده اسم إشارة مبتدأ، الفوز خبر مبتدأ صفة للفوز. طيب لو قال قائل ذلك الفوز، الفوز بدل من أو أصغيان أو نعت لذلك، ويكون ما وذلك الفوز هو العظيم، لكان صالحا لكن المعنى الأول أحسن. المعنى الأول أن الإعراب الأول أحسن. ثم قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. المعصية مخالفة الأمر أو الوقوع في النهي، فمن ترك الواجب فقد عصى ومن فعل المحرم فقد عصى. ونقول في قول من يعص الله ورسوله ما قلنا في قوله ومن يطع الله ورسوله، إلا أن الإعراب هنا يختلف، فإن يعصي فعل الشرط مجزوم بإيش؟ بحذف حرف العلة وهي الياء. وقوله ويتعدى حدوده، يتعدى عندكم بالفتح، كيف صح الفتح مع أنها معطوفة على يعصي المجزوم؟ يعني مزنوه بحذف الألف وأصلها يتعدى. نعم. وقال يتعدى حدوده أي يتجاوزها، والمراد بالحدود هنا الأوامر أو النواهي. نعم لا إله إلا الله، يتعدى حدودا ما قلنا قبل الأوامر. نعم ما قال من يقرب حدوده يدخل النار، قال من يتعدى حدوده أي يتجاوز ما حده أمرا، ما حده بأوامر. يدخل نارا خالدا فيها، هذه جواب الشرط، والنار معروفة هي هذه الجسم الملتهب الحار، أو نقول معروفة وكذا. نعم معروفة وكذا، كما يقول السماء فوقنا والأرض تحتنا. نعم يجزون خالدا فيها، هنا قال خالدا وهنا قال خالدين في الجنة. فهل هناك يعني نكتة يعني قصدي فائدة أو حكمة؟ الجواب نعم، لأن أهل الجنة يتنعمون باجتماع بعضهم إلى بعض، ولهذا قال خالدين فيها. أما أهل النار والعياذ بالله فقد ورد أن كل واحد منهم في تابوت لا يرى أحد ولا يره أحد، اللهم إلا على سبيل التقرير. فهذا هو السر والعلم عند الله، في أن أهل الجنة قال لهم قال فيهم خالدين، وأهل النار قال خالدا فيها. وله عذاب مهين، يعني مع خالد النار وخروجه فيها لا يبقى مستقرا أبدا، بل هو معذب عذاب إهانة، فيكون عذابا جسميا وعذابا قلبيا نفسيا، لأن العذاب الجسمي أهون من العذاب القلبي والألم القلبي. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يختم الإنسان وهو صغير، لأن ختان الصغير ليس فيه إلا الألم الجسمي، أما الكبير إذا ختم وهو كبير صار فيه ألم جسمي وألم نفسي قلبي، يفكر يفكر ربما هذا الجرح نعم يزداد، ربما يموت، ربما وما أشبه ذلك. لكن الصغير إذا برد عليه سكت، وإذا صار عليه وجع صاح، ولا مشيناه أو مشيناه ممكن ما يستطيع يمشي سكت. المهم أن عذاب أهل النار والعياذ بالله عذاب مهين، أي ذو إهانة، لأنهم مقرؤون ويبخون. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن معصية الله عز وجل سبب لدخول النار، لقوله ومن يعص الله يدخله نارا خالدا فيه. وإنما قلنا سبب لأنه قد يتخلف بوجود مانع وهو عفو الله عز وجل في غير الشرك، أما الشرك فلا بد أن يدخل صاحبه النار ويخلد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وعلى هذا فنقول المعصية إن كانت دون الشرك فهي سبب لدخول النار، وليست يعني وليس دخول النار واجبا بها، إذ قد يعفى عنه. وإن كان شركا فهي سبب حتمي لا بد أن يدخل صاحبها النار ويخلد فيها. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الوصية للوارث، تحريم الوصية للوارث كيف ذلك؟ لأنك إذا أوصيت للوارث تعديت الحدود، فإذا أوصت المرأة لزوجها بالثلث كان له على مقتضى الوصية ثلث ونصف، وهذا تعدي الحدود. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. نعم ليس سبب للخلود، هذا ينبني على قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. هل هذا الشرك عام أو مطلق؟ إن قلنا أنه عام صار الشرك الأصل، الشرك لو كان أصلا لا يغفر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم كيف
يمكن
من أدلة من الأدلة كل ما أطلق عليه الشارع اسم شرك وهو لا يخرج من الملة فهو شرك الأصل. نعم.
أقوال
الجنة غيبية.
ما هو الدليل على
أنهار الغيب؟ إيه ورد في حديثها ورد فيها حديث. إيش؟ نعم. تكون في الأوان وتكون في النواهي. تفعل الله هذه في الأوان وفعل الأوامر وفعل الأوامر طاعة، لكن ربما يدل عليها قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. هذه الآية نعم تدل على هذا صحيح، هو ترك الواجب وقول في النهي وفعل النهي وفعل النهي ترك للواجب لأنه يجب عليك الكف. نعم ابن عباس يقول من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهدى دما. نعم ايه يمكن اقول يمكن نعم لا تؤخذ من الآية ومن يتعدى حدود الله، يعني من يوصي للوارث أعطاه أكثر مما فرض الله له فهو تعدى لحدود الله. نعم تبدأ من إيش؟ من جنة في جنة الواجب عن حرمات. قال رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام وأدخل الجنة؟ قال نعم. فالإنسان إذا حرم الحلال وحلل الحلال وفعل الواجب يدخل الجنة، لكن هناك أشياء قد تكون مانعا من ذلك. هل كل من فعل الواجب قام بما ينبغي بفعل الواجب؟ يكون تقصير كثير، ولهذا جاء في الحديث إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقدت منه نصفها أو ربعها أو عشرها. وهذا يدل على أن الإنسان قد يصلي وتكون صلاته مجزئة مسقطة للواجب لكنه لا يحصل على الثواب. قال العلماء إن قوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحدا بعمله، إن جمع بينهما أن نجعل الباء في قول جزاء بما كنتم تعملون للسببية، وأن نجعل الباء في قوله لا يدخل الجنة أحدا بعمله للمعاوضة والبدل. فإنه لو قول إن عملك بالثواب لأحاط ثواب العمل وعلمك مقابل الله. ثم إن توفيق الإنسان للعمل الصالح نعمة يحتاج إلى شكر. نعم نعم إيه ولا منهش الناس ناس يرحمه ها؟ يقول لأن أن يشرك لي فعل دخل عليه حرف مصدر فيؤول أول إشراك به وإشراك النكرة في سياق النفي فتقول العموم. لكن في نفسي من هذا الشيء الشرك الأصغر أكبر من كبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم.
شيخ سيد قلت
في تفسير خالده أنه أن كنا ورد في حديث أن كنا من النار في تركه العزة. نعم. كيف نجمع من هذا وبين قول الله عز وجل فنادى أهل النار الذين كانوا يقولوا عليهم من النار ويقول عنهم جماعات؟ نعم. الصوت ونحن نستطيع علم الناس قلنا إلا إن شاء الله أو كلمة النار. نعم. نعم
نعم. بالنسبة لحديث علي بن حاتم صلى الله عليه وسلم قال قام رجل فخطب عن يمه فصلى فقال ومن يعصي بما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فضيب انت فقل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى.
نعم.
هل في تعارض هذه الآية؟
أحسن ما قيل في الجواب عن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه شرا لكون المقام لا يقضي هذا المقام يقدر أن يفصل ويفصل لأن يعني ربما تخاطب قولا بمثل هذا الخطاب فيظن أنه لا يكون غي إلا إذا كان الأمر من الله ورسوله فلكل مقام مقام. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أثنى عليه شرا لكونه لم يستعمل الخطبة في السياق المناسب لا لأن هذا ممنوع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قال هذا. نعم. أي
من يطع الله ورسوله فقد رشد.
نعم.
قال من يطع الله قال الجن بليس الذي منافق
عليه أنه قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما. نعم.
سكت ثم قال فقد غوى فكان
يعصيهما صار نفوس على جغل. هذا يحتاج إلى إثبات أنه سكت هذه واحدة ثم إن الإنسان لو سكت المتكلم قال ومن يعصيهما ثم قال فقد غوى يعرف أن هذه مفرعة على ما قبل. نعم. نعم. هذه غلط. هذه غلط ويجب درسها. لأن الذي لا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا في مستوى واحد. لا الجنة والنار مين مثل المحبة الجنة والنار شيء منفصل والخوف ما يمكن تعليق. المرأة كالرجل في العلوم الشرعية لكن في العلوم الأخرى كالهندسة والعلوم الرياضية وما أشبه ذلك لا نرى أنها تستمع فيها لأن هذا سوف يجبرها على أن تتوظف وتأتي غدا للأراضي المخططة للبناء لتقييسها وتمثلها وما أشبه ذلك. نعم. لا الطب لا ضرورة الطب لا بأس أن تعلم لأن النساء نصف الرجال بل أكثر من الرجال ويمرضن كثيرا تجد إلى النساء. نعم. نعم. يعني إذا أثنى عليه الناس فرح، هذا لا ينافع حسن النية. الإنسان يحب أن يرفع عن نفسه ويحب أن يثني عليه الناس. وعمر رضي الله عنه لما قال ابنه عبد الله حين عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام شجرة مثلها مثل المؤمن وتنازع الناس هذه الأشجار، وقع في قلبها أنها النخلة، لكن لم يتكلم لأنه صغير. فقال عمر لو أنك قلتها لكان كذا وكذا، يعني مما يفرح به. وهذا لا بأس، من سقته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وهذا أيضا ثناء الناس على الإنسان من عاجل بشرى المؤمن، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأنواع البشرى كثيرة، منها المرائي ترى للرجل مرائي الصالحة، ومنها أن يرى أثر الطاعة على قلبه بالنور والإشراح، ومنها أن يثني الناس عليه ويكون له القبول. فأنواع البشرى كثيرة. نعم.
يقول
لو أن الجامعة
لم
تجبرني على البحث والرسالة لأني لأن الفائدة فيها قليلة،
هل هذا يجب
على سلامة النية؟ إيه نعم، لأنه هو يريد الوصول إلى هذه الشهادة التي تؤهله للمنصب الذي يريد أن ينفع الناس به. وكثير من علوم الجامعة ما يريد الإنسان. وش يفكر فيه؟ طيب نشر من طيب، هذه نية خالصة. نعم. مستعون في هذا. يقول رجل تعبد لله من أجل أن ينال علم، لأن الله قال والذين اهتدوا زادهم هدى، فلا نقول نعم هذه نية طيبة. والدليل على هذا أن الله يرغب في العمل الصالح، فلم يحيينه حياة طيبة، وأنه وضع الحدود العقوبات الشرعية لفاعل المنكر، كما أن الزاني مثلا لو ترك الزنا خوفا من الله، لكن كونه يخشى الحد أيضا يؤثر على تركه أو في تركه فلا بأس. كيف؟ طيب العلم نفسه عبادة، العلم نفسه عبادة.
واللاتي يأتين
من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. اللاتي جمع التي، نعم، ايش فوائد ما أخذناها نعم. قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من فوائد هذه الآية الكريمة تقسيم المخالف إلى عاصٍ ومتعد للحدود، عاصٍ ومتعد للحدود. فالمعصية هنا فعل محرم، وتعدي الحدود ترك الواجب، ترك الواجب أو الغلو فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن معصية رسول الله معصية لله أو كمعصية الله، لأنه قرنها بمعصية الله بحرف يقتضي التسوية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من جمع بين الأمرين المعصية وتعدي الحدود فإنه يدخل النار، ولكن هل هو دخول أبدي أو دخول مؤقت؟ يقال حسب المعصية، لأن الله ذكر في الآية التي قبلها أن من أطاع الله ورسوله دخل الجنات، وهنا قال من عصى الله ورسوله دخل النار. فيقال الطاعة الغالبة يدخل فيها صاحبها الجنة بدون أن يصل النار، والمعصية الغالبة يدخل فيها الغالب لما فيها طاقة يدخل فيها النار والجنة. والجامع بين الطاعة والمعصية، نعم، هذا يدخل النار والجنة، لأنه وجد فيه سبب دخول الجنة والنار، فيعطى الحكم جزاء وفاق. وعلى هذا فالعاصي معصية مطلقة والمتعدي للحدود تعديا مطلقا هذا يدخل النار ولا يدخل الجنة، والذي جمع بين المعصية والطاعة إن غلبت الطاعة لم يدخل النار، وإن غلبت المعصية دخل النار بقدر ذنبه وخرج منها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الخلود في النار لقوله خالدا فيها، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الخلود في النار مؤبد في آيات ثلاث من القرآن، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ففي سورة النساء قال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم فيهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى افتح إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كان الله تعالى ذكر التعبير في آيات ثلاث فإن أي قول مخالف ذلك فهو ساقط، لأن من لزوم الخلود لزوم المكان، إذا قل هذا خالد في النار أبدا لازم أن يكون المكان الذي يخلد فيه إيش؟ مؤبد، وإلا فلا معنى للتعبير. فالقول لبعض العلماء أنهم خالدون فيها أبدا ما دامت باقية أو نساق لا وجه له من النظر، لأن الله صرح بالتأبيد تأبيد الخلود، ويلزم من تأبيد الخلود في المكان أبدية المكان، وإلا لم يكن فائدة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين في النار والعياذ بالله يعذبون عذابا مهينا أي ذا إهانة ليسوا مكرمين. فإن قال قائل كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم؟ فالجواب من أحد وجهين، إما أن يكون ذلك على سبيل التهكم به، وإما أن يكون هذا ليذكر حاله في الدنيا، يعني أنت العزيز الكريم في الدنيا حتى يزداد حسرة، وهو أنه كان في الدنيا عزيزا كريما والآن ذليلا مهينا. وكلا الأمرين والعياذ بالله كلا الأمرين يحصلان لهذا الذي يوجه له هذا الخطاب، يصب من فوق رأسه الحميم ثم يقذق فأنت العزيز الكريم. نعم. لا شك أنه سوف يرى أنه يقال له ذلك على سبيل التهكم، ثم يذكر هو أيضا حاله في الدنيا وأنه في الدنيا عزيز مكرم، والآن وصل إلى هذا الحد من الإهانة. ثم قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. اللاتي مبتدأ وخبره جملة فاستشهدوا، وهنا يطلب لماذا اقترنت الفاء في خبر المبتدأ؟ والجواب عن ذلك والجواب على ذلك أنه لما كان المبتدأ اسما موصولا كان مشبها لاسم الشرط في العموم فأعطي حكمه، واقترنت الفاء بخبره. ومنه قوله النحويين في المثال المشهور: الذي يأتيني فله درهم، فإنه نائب من نائب قولك من يأتيني فله درهم، فاسم الموصول لما أشبه الشرط في العموم صار دخول الفاء في خبره كدخول الفاء في جواب الشرط. وقولها اللاتي يأتين الفاحشة، اللاتي جمع جمع إيش؟ جمع التي، لكنه على غير قياس، لأن هذه الأفعال غير هذه الأسماء غير مشتقة. وقوله يأتين الفاحشة، الفاحشة الفاحشة ما يستفحش، ما يستفحش شرعا وعرفا، شرعا وعرفا. والذي يستفحش شرعا يستفحش عرفا في أعراف المسلمين لا في أعراف غير المسلمين، وإنما قيدنا ذلك لأن الزنا فاحش شرعا وفاحش عرفا في عرف من، لكن في عرف الكفار ليس بفاحش. ومن هنا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أن هذا خاص بمن؟ المسلم الذي يكره الإثم ويخشى أن يطلع عليه الناس في حريته، وإلا فإن الكافر لا يحوك في نفسه الإثم. طيب، قول الفاحشة ما المراد، أو ما المراد بالفاحشة هنا؟ معنى الفاحشة ما يستفحش، معناها ما يستفحش شرعا وعرفا، والمراد بها الزنا، المراد بها الزنا. ودليل ذلك قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وعلى هذا فتكون أل للعهد، نعم للعهد الذهني، لأنه لم يظهر لكنه معروف شرعا، وإنما قررنا ذلك لرد قول من يقول كأبي مسلم خراساني قال إن المراد بها السحاق، السحاق بين النساء، ولكن هذا بعيد من الصواب، ولم يصح أحد من الصحابة والتابعين فيما نعلم. والصواب أن المراد بها الفاحشة إيش؟ الزنا، والدليل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. وقوله من نسائكم، المراد بها الجنس، يعني جنس النساء، سواء كانت من زوجاتنا أو من غير الزوجات. وقوله من نسائكم، من هذه بيان للموصوف في قوله اللاتي يأتين الفاحشة فاستشهدوا إن أربعة منكم. استشهدوا أي اطلبوا شهادة أربعة، وأربعة هنا عدد يدل على أن المعدود مذكر. بدر ما وجهه؟ كان مسألة شو بدر لعله؟ نصف أربعة، يعني فلو جاء مرفوعا لم يكن دالا على أن المعدود مذكر، الرحمن. لا لأن العدد المؤنث يكون معدوده مذكرا في مدن عشرة، فتقول 9 رجال و9 نساء. واضح؟ طيب 4 وقول 4 منكم خطاب المسلمين، لأن من شرط الشهادة ولا سيما في هذا الأمر العظيم أن يكون الشاهد مسلما. فإن شهدوا يعني شهدوا على فعل فاحشة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أمسكوهن في البيوت، الخطاب هنا أمسكوهن عام، فمن الذي يقصد به؟ الذي يقصد به ولي الأمر، ولي الأمر إما الخاص وإما العام. وقول أمسكوهن في البيوت جمع بيت، أي أمسكوها في بيتها، احبسوها لا تخرج، لأن ذلك وسيلة إلى تقليل الزنا، حيث تبقى محبوسة في بيتها لا تخرج فتفتن الناس وتفتن حتى يتوفاهن الموت. يتوفاهن يقضون، وقال توفيت حقي من فلان أي قبضته. وقوله الموت أن ملك الموت، كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، ولكن يعبر عن ذلك بالموت توسعا حتى يتوفاهم الموت. والموت هو فقد الحياة، وذلك بخروج الروح من البدن، لأن روح بالبدن عارية متى رعيت خرجت. أو يجعل الله لهن سبيلا، أو هذه حرف عطف، ويجعل معطوفة على يتوفى فهي منصوبة. يجعل الله لهن سبيلا أي يصير لهن سبيلا أي طريقا للخلاص من هذا الإمساك. وقد جعل الله لهن سبيلا لماذا؟ بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيد بالسيد جلد 100 والرجل. فتبين بهذا أن المراد بالسبيل ما شرعه الله تعالى من حد الزاني جلدا وتغريبا أو رجما وتغريبا. ثم قال واللذان، ما خلنا واجه نعم نفتح باب الأسئلة هنا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اللذان في مقابل الذين، لا تكون للذكور ولا للإناث؟ للذكور، ولكن المقابلة ليست بتامة. هنا قال اللذان وهنا قال اللاتي، فلماذا؟ قال بعض العلماء إن المراد باللذان هنا الزانية الزاني والزانية، ولكن الزانية سبق حكمها وهي أنها تحبس في البيت، والزاني يؤذى ولا في البيت. وقال بعض العلماء المراد بهما اللوط، يعني الفاعل والمفعول به، فاعل ومفعول به. وأضاف الإتيان إلى المفعول به مع أنه مأتي، لأن القابل كالفاعل، القابل الراضي كالفاعل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل أعمال قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والصحيح هذا، الصحيح أن اللذان يراد بهما اللائطان، الرجل يلوط بالرجل والعياذ بالله. ولكن يبقى نظر آخر، لماذا عبر في حق النساء باللاتي وفي حق الذكور اللذان؟ لأن فشو الزنا في النساء أكثر من فشو اللواط الذكور، وكانوا في الجاهلية لا يعرفون اللوطية، حتى أن بعضهم يقول لولا أن الله قصر علينا ما قص من نبأ قوم لوط ما كنا نتصور أن هذا يقع. لأنه من يتصور أن رجلا يرضى أن يفعل به كما يفعل المرأة؟ في النساء أكثر من فشو اللواط في الذكور، وكانوا في الجاهلية لا يعرفون اللوطية، حتى أن بعضهم يقول لولا أن الله قصر علينا ما قص من نبأ قوم لوط ما كنا نتصور أن هذا يقع. لأنه من يتصور أن رجلا يرضى أن يفعل به كما يفعل المرأة؟ هذا شيء يعني مستحيل فطرة ومستحيل شرعا. فلذلك عبر عن اللواط بأدنى ما يمكن أن يتحقق به. ما هو أدنى ما يمكن أن يتحقق به؟ إثنان. بخلاف الزنا في النساء فإنه كثير، واللذان يأتيانها منكم، يأتيانها الضمير يعود على الفاحشة، وفاحشة الرجال هي اللواط، وهي أعظم من فاحشة الزنا. والدليل على عظمتها أن لوطا قال لقومه أتأتون الفاحشة، وفي الزنا قال الله عز وجل إنه كان فاحشة من الفواحش. أما هذا فقال الفاحشة لأنه والعياذ بالله مستفحشة في عقل كل إنسان. ثم إن الزنا جنسه مما يباح في العقد، واللواط لا يباح بأي حال من الأحوال لا بعقد ولا بغيره، فكان أفحش. واللذان يأتينا منكم فآذوهما، آذوهما بماذا؟ بالسب والتعيير والضرب والإعراض على سبيل التعزير والهجر وما أشبه ذلك. المهم افعلوا ما يتأديان به، فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. إن تاب مما وقع منهما وأصلح عملهما في المستقبل فأعرضوا عنهما، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيعرض عنه، لأن السبب ما دام موجودا فالمسبب يتبعه، فإذا زال السبب زال المسبب. إن الله كان توابا رحيما، إن الله كان توابا، توابا صيغة مبالغة، وذلك لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم، فالذين يتوب الله عليهم لا يقصر وتوبته عز وجل لا تقصر. فلهذا عبر بصيغة مبالغة. والتائب من توبة الله على العبد نوعان، توبة قبل فعل التوبة وتوبة بعدها. فالتوبة التي قبل فعل التوبة معناها التوفيق، لا قبل فعل التوبة معناها التوفيق للتوبة، كما قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوب. والتوبة التي بعد التوبة هي قبول التوبة، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. والله سبحانه وتعالى تواب بهذا المعنى وبهذا المعنى، فهو تواب أي مهيئ للتوبة في من شاء من عباده، وتواب أي قابل للتوبة، ورحيما أي ذو رحمة يوصلها إلى من شاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقربون. وفي هذه الآية شيء من الإشكال، وهو قوله كان توابا رحيما، فإن المعروف أن كان للمضي، ويفهم منها أن هذا الوصف كان فزال، كما لو قلت كان فلان طالب علم، يعني فيما مضى. أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأن كان قد يسلب منها أو قد تسلب منها الدلالة على الزمن، ويكون المراد بها تحقق الاتصاف بخبرها، وكل ما أضيف إلى الله من هذا التركيب فإن هذا هو المراد به. إن الله كان غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء قدير، وكان الله بكل شيء محيطا، وما أشبه ذلك. المراد أنه متصف به أزلا وأبدا، ولكن أتت كان لتحقيق اتصافه بهذا الوصف. نعم. لا، بعد القدرة. نعم، لكن هذا حكم سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. نعم. يبي شيء إن شاء الله، بس ما أخذنا فوائد الآن، هذا شرح. نعم. إيش؟ نعم. نعم. عطان غير مسدود، وقال في النار إن ربك فعال لما يريد، كل أقل ما دامت في النصار. الفرق لأنه لما كان هذا فضلا بيّن أنه فضل ممتد، ولما كان هذا عقوبة قال إن ربك فعال لما يريد، فهو فعل هذه العقوبة لأن ذلك مقتضى إرادته.
وكان الله عليما حكيما. وليس التوبة للذين يحملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبة اللاتي يزنين علي عبد الله الإشهاد لإتفاف الله. نعم تمام. ما هي السبيل التي جعلها الله لهم في حديث عبادة بن الصامت؟ نعم. خذوا عني قد جعل الله لهم سبيل كل سنة. نعم. حسن. هل يعتبر هذا من النسب الأخ؟ هنا لماذا؟ لماذا؟ نعم الحكم الأول مؤقت، الحكم الأول مؤقت ليس عاما في كل وقت، فيكون قوله أمسكون البيوت بيانا لذلك. طيب قوله هو اللذان يأتيان منكم، ماذا يراد به؟ أما أو هنا قيل أنه الرجل يأتي الرجل، نعم إناء على الثانية خالد ما حرصت بناء على الثاني كيف يخرج اللذان يأتيان منكم؟ يعني فيها قول أن اللذان يأتيان منكم يعني اللذان يزنيان،
يكون الرجل يؤذى فقط المرأة تحبس وتؤذى
تحبس حتى يأتي الله بي. حتى يأتي الله الموت أجل الله لنا سبيل. نعم الرجل إذا أتى الرجل هذا وجه، هذا ما في إشكال، الإشكال على قول من يقول إن المراد باللذان يأتيان منكم هما الزانيان. محمد طيب لماذا عبر بجمع في النساء وفي دفنة الرجال؟ لأن
النساء يقل كثير،
الزنا في النساء أكثر منه في الرجال، فإن البغايا في الجاهلية كثيرات ومنتشرات. طيب على القول بأن المراد اللذان يأتين منكم الرجل يأتي الرجل، كيف يصح يا سلامة أن يكون المأتي آتيا؟
لما كان
المأتي
راضي حكمه
أحسن، القادم كالفاعل. هل أخذنا الفوائد أيضا؟ ما أخذناها كلها؟ كل الأتين؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشرار الرجيم. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة عظم الزنا وأنه من الفواحش، لأنه بالاتفاق أن المراد بذلك الزنا، والقول بأنه استحاق قول ضعيف لا يمول عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد للزنا من شهادة أربعة رجال عدول بقوله: فاستشهدوا عليهن أربعة، وقوله منكم الخطاب للمؤمنين والصحابة كلهم عدول، أو نقول إنه منكم خطاب للصحابة كلهم، ويحمل هذا الإطلاق على العدالة كما قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الرجل أقوى في الشهادة من المرأة وأثبت، وذلك لأن الله تعالى لم يعتب في الزنا إلا شهادة الرجال. ومنها أن الحد يزرع بالشبهة، أن الحد يزرع بالشبهة، وذلك لأن اشتراط أربعة رجال من أجل إثبات الشهادة، وشهادة النساء الأربع فيها شبهة لأنهن لم يضبط، كما قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا شك أن الحدود تدرى بالشبهات، ولكن يبقى عندنا مناط الحكم، بمعنى ما هي الشبهة التي يدرى بها الحد. فمن العلماء من توسع فيها حتى قال إنه لو استأجر امرأة للزنا فزنى بها فلا حد عليه، لأن استأجره إياها شبهة، كما لو استأجر بيتا يسكن به. ومن العلماء من توسط، ومنهم من شدد، والغالب أن الأقوال إذا اختلفت على ثلاثة أن الوسط هو الصحيح، هذا هو الغالب. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه لا بد من تصريح الشهداء بالشهادة في باب الزنا بقوله فإن شهدوا، ولهذا يجب أن يقول الشهود رأينا ذكره في فرجها قد أدخله فيه كما يدخل الميل في المكحلة. فلا يكفي أن يقول الشهود رأينا رجلا على امرأة وهما عراة ورأينا ذكره بين فخذيها، ما يكفيها، لا بد من التصريح في الجماع، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لماحص قال أن اكتهى لا تكل أو قال لا يكل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه إنه لم يثبت حد الزنا بالشهادة إلى يومنا هذا، لم يثبت بالشهادة. لماذا؟ لأنه صعب. طيب، فإن قال قائل هل يمكن أن نثبته بالتقاط الصورة؟ كنا نقول بذلك، لكن لما تبين لنا دبلجة المصورين قلنا لا نثبته. أتعرفون الدبلجة؟ يعني يجمعون لفقون صورة ويجعلون رجلا على امرأة قد جامعها وهو وليس الأمر كذلك. ومشكلة الدبلجة هذه نسأل الله فينا شرها، بدأوا يدبلجون الكلام الآن كما قيل لي، يأخذون مثلا من كلامي حرفا في كلمة من الكلمات وحرفا من كلمة أخرى وركبون بعضنا على بعض ويشون خطبة بصوتي على ما يريدونه. عرفتم؟ يجمعون حروف ثم يصوغونها كلمات على ما يريدون، والصوت صوت ونبرات كلام نبرات كلام. فمشكلة حقيقة، أي إنسان يريد أن يتقول على شخص الآن يمكن، لكن نرجو الله أن الله يجيب فيروسها لهذه الآلات كما يهددون الآن بفيروس الكمبيوتر حتى نسلم من شرها ويسلم الناس من شرها. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن حبس المرأة في بيتها من أسباب درء الفتنة بقوله فأمسكوهن، لأن هذا نوع من العقوبة من وجه، وكف لأسباب الفتنة من وجه آخر. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن البيت خير للمرأة بقوله فأمسكوهن في البيوت، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهن. ومن فوائدها أنه لا يجوز حبس المرأة في بيتها بحيث تمنع من الخروج إلا إذا كان هناك فتنة وشر، وإلا في الأصل أنها لا تمنع من الخروج من البيت. ويؤيد هذا أن الله تعالى أوجب بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها في بيتها، فدل ذلك على أن غيرها لازمها البقاء في البيت، وهو كذلك. فالبيت ينبغي أن نرغب النساء في البقاء فيه، ولكن لا نلزمهن بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية العقوبة في الحبس المؤبد، توافقون على هذا؟ أو أن للعقوبة في الحبس المؤبد أصل؟ نعم، الثاني هو الأقرب، أن للعقوبة في الحبس المؤبد أصلا في الشرع، أما أن جعل ذلك مشروعا وهو قد نسخ ففي النفس منه شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الجعل لله عز وجل بقوله أو يجعل الله لهن سبيلا. والجعل نوعان، جعل شرعي وجعل كوني قدري. فمن أمثلة الجعل الشرعي قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما جعل أي جعلا شرعيا، أما قدريا فإنه قد جعل ذلك البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة. ومثال الجعل الكوني أو أمثلة الجعل الكوني كثيرة في القرآن، مثل جعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، والأمثلة كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، يعني إثبات صفة الفعل المتجدد لله. واعلم أن الفعل المضاف إلى الله نوعان، جنس ونوع، جنس ونوع وفرد، ثلاث أنواع، جنس ونوع وفرد. أما الجنس فهو صفة أزلية أبدية، أي أن الله لم يزل ولا يزال فعالا، فهو فعال في الأزل كما هو فعال في الأبد. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء القول بتسلسل الحوادث في الماضي كما هي في المستقبل، لكننا لا نعلم ما تسلسل في الماضي إلا ما أخبرنا به فقط، وإلا فنحن نؤمن بأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى. الثاني النوع، النوع مثل الاستواء على العرش، وهذا حادث، فإن الله لم يستوى على العرش قبل خلق العرش. أما الآحاد فكثير، كالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة، والمجيء للفصل بين العباد، والنزول إلى السماء الدنيا عشية عرفة، والغضب عند وجود السبب، والرضا عند وجود سببه، والضحك عند وجود سببه، والعجب عند وجود سببه، أشياء كثيرة. وقد أثبت أهل السنة والجماعة ذلك، وأنكر هذا الأشاعرة والمعتزلة ومن سلك سبيله، وقالوا لا يمكن أن يوصف الله بصفة حدوثية أبدا، ولهذا يرون القرآن الذي بين أيدينا يرونه قديما. وعللوا هذا الحكم الفاسد فقالوا إن قيام الحوادث بالله عز وجل يقتضي أن يكون حادثا، لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، ولا شك أن هذه علة عليلة بل ميتة، من قال لهم هذا؟ فالكون الحوادث تقوم بالله عز وجل وأنه يفعل ما يريد دليل على كماله وكمال حياته. ولو تصور الإنسان ربا لا يفعل وربا يفعل لكان مقتضى الفطرة أن الثاني أكمل بلا شك. فالصواب بلا شك أن أفعال الله سبحانه وتعالى كما تكون جنسا تكون نوعا وتكون فردا أحادا. ثم قال الله تعالى واللذان يأتينه منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اللذان يأتين من استفاد من هذه الآية الكريمة أن اللواط له حكمان، الحكم الأول ما دلت عليه الآية والحكم الثاني ما دلت عليه السنة. أما ما دلت عليه الآية فهو أن الذي يأتي الفاحشة من الرجال يؤذى بالقول، يؤذى بالفعل، يؤذى بالهجر، يؤذى بأنواع الأذى. وكثير من الناس قد تكون أذيته أشد من ضربه وأشد من حبسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أما الحكم الثاني إسلام في السنة وهو قتل المفعول الفاعل والمفعول به، قتل الفاعل والمفعول به لقول النبي عليه الصلاة والسلام وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. ولا يحمل هنا المطلق على المقيد فيقال اقتل الفاعل والمفعول به إذا كان محصنين كما هو الشأن في الزنا، وذلك لأن من شرط حمل المطلق على المقيد أن يكون الحكم واحدا والسبب واحدا، وهنا اختلف السبب والحكم. فهناك سبب الزنا وهو في فرج يحل في الجملة، صح؟ متى يحل؟ بعقد النكاح الصحيح أو ملك اليمين، وهذا استباحة فرج لا يحل أبدا. كذلك أيضا هذه الفاحشة والعياذ بالله يعسر التحرز منها بخلاف الزنا لأنها تكون بين الذكور، ومن يحبس الذكور بعضهم عن بعض لا يمكن التحرز منها صعب. فإذا لم يكن لها عقوبة رادعة قوية انتشرت في المجتمع، وإذا انتشرت في المجتمع فسد الرجال والنساء نسأل الله العافية. لأن من عقوبة اللوط أن لا يشتهي النساء، فإذا لم يشتهي النساء بقيت النساء متعطلة وحصل الشر والفساد. والدليل أن من عقوبة اللوط أنه أن ينزع منه شهوة النساء قول اللوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فهم لم يذروا النساء إلا لأنها صلبت شهوة النساء من نفوسهم، وإلا فإن الإنسان بفطرته يميل إلى النساء. وهذه العقوبة إذا انتشرت في المجتمع فسد رجاله ونساءه وتعطلت مصالحه. فلهذا كانت الحكمة تقتضي القضاء على هذه الجرثومة الفاسدة قتل، ولا سبحان يحمل هذا المطلق على المقيد لما علمتم من اختلاف السبب والحكم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا في كيفية القتل، فمنهم من قال بالقيان من شاهق من أعلى مكان في البلد ثم يتبعان بالحجارة، ومنهم من قال يرجمان، ومنهم من حرق اللوطي الفاعل المفعول به، لأن عقوبتهما عظيم، لأن جريمتهما عظيمة منكرة. سماها لوط الفاحشة. وزن في كتاب الله إنه كان فاحشة، والأول أشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته، من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته. وقد صرح الله تعالى في آية المحاربين في سورة المائدة أن ذلك مشروط بما إذا تاب قبل القدرة عليه. قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما لو تاب بعد القدرة فإنه لا يرفع عنه العقوبة. لكن الذي يظهر من السنة أن ما ثبت بإقرار ثم تاب فإنه يترك يتوب. ودليل ذلك حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر عنده بالزنا فأمر برجمه، فلما أذلقته الحجارة يعني أصابه مس الحجارة هرب. ولكن الصحابة لكون الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم برجمه قال لا بد من تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفذوا الرجم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فدل ذلك على أن المقر بالذنب إذا رجع إذا تاب مو إذا رجع إذا تاب ولو في أثناء الحد فإنه يترك يتوب الله عليه. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن التوبة من الذنب لا بد أن يقارنها إصلاح، لا بد أن يقارنها إصلاح بقول فإن تاب وأصلح. ولكن كيف تكون التوبة مثل هذا؟ قيل إن التوبة مثل هذا أن يراود فيمتنع، أن يراود فيمتنع، عرفتم؟ يعني مثلا يقال لهذا المفعول به يعني نريد أن نفعل به، فإذا امتنع دل ذلك على توبته. ويقال الفاعل هذا يريد أن تفعل به فإذا أبى فهذا توبته، وكذلك يقال بالزانية. لكن هذا القول قول منكر بعيد عن الصواب، لأن المراودة لا تكون إلا في حال سر، أليس كذلك؟ ما هو الواحد يعني يراود شخص أمام الناس، ستكون في حال سر. ثم إن المراود إن كان المراود أهلا للفعل يعني يتوقع منه أن يفعل فإنه قد يستجيب وحينئذ تقع الفاحشة. وإن كان المراود ليس أهلا لأن يفعل فسينتبه المراود أن هذا يريد أن يختبره فيمتنع. وبهذا نعرف أن هذا القول لا أساس له من الصحة. ولكن التوبة كغيرها من الدنيا، التوبة من هذا كغيرها من الدنيا. إذا عرفنا أن الرجل عزف من هذا الشيء وصار لا يذهب إلى المجالس التي فيها هذه الفاحشة وما أشبه ذلك، عرفنا أنه تاب. ولهذا قرن التوبة هنا بالإصلاح، فلا بد من شيء يدل على أنه تاب، وهو إصلاح العمل والبعد عن هذه الفاحشة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الحكم يدور مع سبب وجودا وعدما. وجهه أنه قال إن تاب وأعرض وأصلح فأعرض عنه، إن تاب وأصلح فأعرض عنه. إذن لما زالت العلة زال الحكم، وهو كذلك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولكن إن كانت العلة منصوصة منصوصا عليها فإنها إذا تخلفت فلا بد أن يتخلف الحكم، وإن كانت مستنبطة فلا ينبغي أن يتخلف الحكم بتخلفها، لأنه من الجائز أن لا تكون العلة شرعا هي هذه العلة المستنبطة فنلغي حكما من أحكام الله ثابتا بمجرد الاحتمال. أما لو نص عليها فإن الحكم يدور معه، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم ثلاثة فثلاثة نجتان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزن، فإن هذا يدل على أنه لو كان لا يحسن بهذا التناجي نعم جاز ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم، وقد سبق لنا معنى التواب ولماذا جاء بصيغة المبالغة ومعنى الرحيم. ثم قال الله عز وجل وهو الدرس الجديد الليلة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة هذه مبتدا مسبوق بأداة الحصر وهي إنما، وخبر المبتدا قوله على الله أو قوله للذين يعملون السوء بجهالة، فمن هذا أو هذا. وقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، السوء يعني العمل السيء كالمنكرات فعل المحظورات أو ترك الواجبات، ولكنه قيدها بقوله بجهالة، والمراد بالجهالة هنا السفاهة وليس الجهل، لأن فاعل السوء بجهل معذور لا ذنب عليه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن المراد بالجهالة هنا السفاهة، ومنه قول الشاعر الأول: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ثم يتوبون من قريب، يعني ثم إذا عملوا السوء بجهالة تابوا إلى الله من قريب، والقريب هنا ما كان قبل الموت، فإذا تابوا قبل الموت تاب الله عليه. ولكن سيأتينا في الفوائد أنه يجب التوبة فورا. ثم يتوبون من قريب، يتوبون بمعنى يرجعون إلى الله، وذلك لترك ما قاموا به من السوء أو فعل ما تركوه من الواجب. فأولئك يتوب الله عليهم، هذه جملة باعتبار ما قبلها تأكيد، لأن هذا الحكم مفهوم من قوله إنما التوبة على الله، ولكنه أكد ما التزم به عز وجل على نفسه بقوله فأولئك يتوب الله عليهم، وأشار إليهم بأولئك مع أنهم باعتبار الحديث عنهم في محل القرب، والقريب شرع إليه بإيش؟ نعم بهؤلاء، لكن هنا قال أولئك، أشار إليهم بإشارة البعيد، إشارة إلى علو منزلتهم بالتوبة. يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما، رحمك الله، أي ذا علم وحكم وحكمة. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، وهذا التعريف يخرج الجهلين جميعا، الجهل البسيط والجهل المركب، لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك مطلقا، والجهل المركب فيه إدراك الشيء على غير ما هو عليه. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، نعم، أي ما معروف، لأن الذي ما جزم ما أدركه. طيب، وبالنسبة لعلم الله عز وجل، علم كامل شامل، كامل أي أنه لم يسبق بجهل ولم يلحق بنسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون حين قال ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل يجهل ولا ينسى ما علم. وهو كذلك شامل، قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد بين الله تعالى علمه في كتابه أحيانا بالإجمال والعموم، وأحيانا بالتفصيل، ففي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا التفصيل. وقوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي يوم تموت، والله يعلم ذلك، أيضا فيه شيء من التفصيل. وأما الإجمال فكثير في القرآن، والعلم أشمل من القدرة وأوسع، لأنه يتعلق بكل شيء حتى في الممتنع، بخلاف القدرة فإنها شاملة لكل شيء، لكن ما كان مستحيلا فليس بشيء في النسبة في القدرة. أما العلم فيشمل حتى المستحيل. ألم تروا إلى قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فإن تعبد الآلهة ممتنع مستحيل، ومع ذلك أخبر الله أنه لو كان لكانت نتيجته كذا وكذا. وقول حكيما مشتق من الحكم والحكمة، من الحكم والحكمة، فهو حاكم ومحكم. حاكم إذا جعلناه مشتق من الحكم، ومحكم إذا جعلناه مشتق من الحكمة. وأظن جاوبت الأسئلة، نعم، إيش؟ نعم، إذا في هذا نظر، لأن الرسول ما قال هلا تركتموه يأتي إلي فيتوب، قال يأتوب فيتوب الله عليه، يعني تركتموه بلا حد، وهو يصلح حاله في المستقبل. التوبة الأولى توبة لإقامة الحد، هو ولهذا قال أريد أن تكفرني، والتوبة الثانية بإصلاح الحال. نعم، هذا في قطاع الطريق، في قطاع الطريق الذين ثبتت جريمتهم ببينة، ولأن قطاع الطريق عمله متعدي. نعم نعم صحيح. لا، ما دام دل الدليل على الاستثناء ناخذ به، ولا هذا هو الاصل. نعم صحيح. عليه له سنة متبعة، ولكنها بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفت؟ فلهذا في كلامه نظر رضي الله عنه.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.